الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه عددا من أبواب كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وكان من أواخر ما أخذنا باب في الرجل يستعيذ من الرجل، وأخذنا حديث من استعاذ بالله فأعيذوه، وذكرنا أن هذا حديث صحيح، وأن المراد منه من طلب منكم أن تحموه من عدو وأنتم قادرون على حمايته، فإن عليكم أن تقوموا بحمايته من ذلك. قال المؤلف: باب في رد الوسوسة. المراد بالوسوسة حديث النفس والخواطر التي تكون في النفوس. وقال المؤلف: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال أخبرنا النضر بن محمد قال أخبرنا عكرمة يعني ابن عمار قال وأخبرنا أبو زميل قال سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أي شيء؟ أشيء من شك؟ قال وضحك. قال: ما نجا أحد من ذلك حتى أنزل الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذا الحديث في إسناده عكرمة ابن عمار، وقد تكلم فيه بعضهم من جهة وجود اضطراب في بعض أخباره، وقصر طائفة ذلك الاضطراب في حديثه عن يحيى ابن أبي كثير وأبو زميل، هذا هو سماك بن الوليد الحنفي، وهو من رجال مسلم. وقوله هنا: سألت ابن عباس، وذلك أن ابن عباس من علماء الصحابة وفقهائهم. قال: فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ أي أنني أجد خواطر وأحاديث نفس تكون في صدري. فقال ابن عباس: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به، لا أتكلم به لعظم ما فيه من المعاني. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ أي هل هذا الذي تجده في صدرك شكوك وشبهات؟ قال: وضحك ابن عباس، قال: ما نجا أحد من ذلك حتى أنزل الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والمراد بهذا خطاب من الله جل وعلا، قد وجهه لكل قارئ للقرآن من أجل أن يزيل ما قد يوقع الشيطان في نفسه. وليس المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء من الشكوك في هذا، والقرآن قد دل على صدقه العديد من الأدلة، منها شهادة أهل الكتاب، ومنها أيضا ما يتعلق بالنصوص الواردة في إعجاز العرب على أن يأتوا بمثله، ومنها حفظ هذا الكتاب وعدم تأثره وتغيره، ومنها حفظ هذا الكتاب من التضاد والتناقض، ومنها ما فيه من إعجاز علمي وتاريخي وتشريعي، ومنها ما فيه من أثر عظيم في إصلاح أحوال الناس وفي هز القلوب هزا والتأثير عليها. فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا، أي من هذه الوساوس، فقل هو الأول، أي تذكر أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فإنه متى تذكر الإنسان هذه المعاني أذهب الله ما في نفسه. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاءه أناس من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. هذا حديث جيد الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. قوله: جاءه أناس من أصحابه، أي أن بعض الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نجد في أنفسنا الشيء، أي الأمر القبيح والوسوسة الشيطانية السيئة، نعظم أن نتكلم به، أي أنه لغاية قبحه وسوء معناه، نعجز أن نتحدث به في بألسنتنا. ما نحب، أي أن لا نرغب أن يكون عندنا مال ونتكلم بهذا الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أقد وجدتموه؟ أي وجد في نفوسكم؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كونكم قد جاءكم الشيطان وألقى فيها هذه المعاني السيئة، ثم بعد ذلك امتنعتم من قبول ما يلقيه الشيطان، ولم تصدقوا به، ولم تطمئنوا إلى وسوسة الشيطان، أن هذا من صريح الإيمان. فالمراد موقفهم برد تلك الوساوس وعدم قبولها. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة ابن قال حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة: رد أمره مكان رد كيده، رد كيده. هذا حديث صحيح الإسناد، ابن قدامة اسمه محمد، والحديث قد أخرجه النسائي. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه، يعني من الوساوس والخواطر الشيطانية، لأن يكون حممة أي فحمة أحب إليه من أن يتكلم به، أي بتلك الوساوس. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني أصبح ما غاية أمره أن يكون ما عنده وساوس لا يلتفت أصحابها إليها، ولا يضعون لها قيمة، ولا يشتغلون بها، ولا يشتغلون حتى بردها وبالجواب عن شبهات ووساوس إبليس. قال المؤلف: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. المراد بموالي الإنسان من يقوم بإعتاقه، والمراد بهذا المنع من انتساب الإنسان إلى غير آبائه أو إلى غير مواليه. قال المؤلف: حدثنا النفيلي أخبرنا زهير قال أخبرنا عاصم الأحول قال حدثني أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبا بكرة فذكرت ذلك له فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد ابن مالك، والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم. فذكر فضلا. قال أبو داود: قال النفيلي: قال أبو علي: وسمعت أبا داود قال: قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى من العسل، يعني قوله حدثنا وحدثني. قال أبو داود: قال أبو علي: وسمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نور. قال: وما رأيت مثل أهل البصرة، كأن كانوا تعلموه من شعبة. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري. وقوله هنا حدثني سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقوله سمعته أذناي ووعاه قلبي، أي أنني أحدث بهذا الخبر عنه مباشرة بدون واسطة، ومثله في كلام أبي بكرة رضي الله عنه. قوله من ادعى، أي انتسب ورضي أن ينسبه الناس إلى غير أبيه، وهو يعلم، أي يعلم أن تلك النسبة خاطئة، فالجنة عليه حرام، لعل هذا إذا اعتقد حله، أو أنه أراد بذلك الجنة عليه في ابتداء الأمر حرام، لأن هذا وإن كان ذنبا كبيرا ومعصية عظيمة، إلا أنه لا يصل بالإنسان إلى درجة الكفر. فقوله فلقيت أبا بكرة، فذكر ذلك له فقال: سمعته أذناي. قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، هو عبد الرحمن بن مل النهدي من كبار التابعين، لقد شهد عندك رجلان، يعني بهذا الخبر، أيما رجلين، يعني لهما مكانتهما ومنزلتهما. وفي هذا فضل سعد بن أبي وقاص، وأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. وقال: والآخر، يعني أبا بكر، قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم. فذكر فضلا. وقوله في هذا الخبر: قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى من العسل، يعني أن إسناده إسناد واضح، ورجاله رجال ثقات. وهكذا أثنى أحمد بن حنبل إمام أهل السنة على هذا الخبر، وقال بأنه: ما رأيت مثل أهل البصرة، كانوا تعلموه من شعبة، يعني أن شعبة وهو إمام في الحديث يحرص على انتقاء الأخبار، وبالتالي أحاديثهم عليها نور لصحتها وسلامتها من العلل ومن القوادح، فلذلك أثنى على أحاديث أهل البصرة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا حجاج ابن أبي يعقوب قال أخبرنا معاوية، يعني ابن عمرو، قال أخبرنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم. قوله من تولى، أي من اتخذ جماعة موالية ينتسب إليهم وينسب نفسه إليهم على أنهم أعتقوه وهم ليسوا مواليه، ولم يأذن له مواليه بتلك النسبة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. المراد بالصرف أن يفتدي بالمال، والعدل أن يدفع أو أن يفادي نفسه بعمل يماثل عمله ذاك. قال الإمام أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد، وبيروت بلد بالشام في وسط لبنان معروفة. قال: من ادعى، أي أيما شخص من الرجال أو النساء ادعى أي انتسب إلى غير أبيه بأن جعل نفسه ابنا لغير أبيه حقيقة، أو انتمى إلى غير مواليه فقال: فلان مولاي وآل فلان هم موالي وليسوا كذلك، فعليه لعنة الله. وذلك لأن هذا العمل يترتب عليه ضياع حقوق شرعية من مثل حقوق الإرث والولاء والدية، ويؤدي إلى قطيعة الأرحام والعقوق ونحو ذلك. ولذلك قال: فعليه لعنة الله والملائكة، فعليه لعنة الله المتتابعة. قال المؤلف رحمه الله: باب في التفاخر بالأحساب. المراد بها أن يرفع الإنسان نفسه على غيره بدعوى انتسابه إلى آبائه، ومن حيث وجود أعمال يفاخر بها ويرفع نفسه على الآخرين بسبب أعمال آبائه وأجداده. قال المؤلف: حدثنا موسى بن مروان الرقي قال أخبرنا المعافى حا وأخبرنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبأنا بن وهب، وهذا حديثه، عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بني آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أنة. هذا الحديث فيه هشام بن سعد، وقد تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا فيه، فضعفه جماعة ورأى آخرون أنه صدوق، فيكون الخبر على ذلك حسنا. وقوله: وهذا حديثه، أي حديث أحمد ابن سعيد، وليس هذه ألفاظ موسى ابن مروان. وقوله: إن الله قد أذهب عنكم، أي أن الله قد تفضل عليكم فأزال عنكم لباس الجاهلية. قال: عبية الجاهلية، أي فخرها ونخوتها وتكبرها واحتقارها للآخرين. ثم قال: مؤمن تقي وفاجر شقي، أي أن الناس ينقسمون إلى هذين القسمين، وبالتالي ما كانوا يتفاخرون به في الجاهلية لا قيمة له اليوم. ثم قال: أنتم بنو آدم، هكذا. وفي بعض النسخ بالخفض أنتم، أعني بني آدم. قوله أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ومن ثم فكلكم أصلكم واحد، وبالتالي لا يصح لأحد أن يفخر على أحد أو يستنقص الآخرين. ثم قال: لا ليدعن رجال، أي ليتركن رجال فخرهم، أي ترفعهم على الآخرين بأفعال آبائهم، إنما هم فحم من فحم جهنم، أي أنهم إنما ماتوا على الكفر، فأصبحوا من فحم جهنم، فكيف يفاخرون بهم وكيف يترفعون بأنفسهم عنهم؟ أو ليكونن، يعني إذا لم يتركوا هذا الفخر، ليكونن أهون على الله، أي أقل وأذل عنده سبحانه، من الجعلان، وهي حشرة صغيرة سوداء تقوم أو تد وتطير حول النتن ومخلفات الإنسان. ومن شأنها أنها تدفع العذرة بأنفها. ففي هذا التحذير من الفخر بالآباء والنهي عن ذلك، بل تشبيه هؤلاء بالجعلان على جهة محقرة لفعلهم. قال المؤلف: باب في العصبية. المراد بالعصبية أن يقوم الإنسان بسبب انتمائه، أي انتماء، بعدم إقرار الحق وبالميل مع الباطل نصرة لمن بينه وبينهم رابطة. قال المؤلف: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: من نصر قومه على الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وأكثر أهل العلم على أن عبد الرحمن هذا لم يسمع من أبيه، فالخبر منقطع، وهذا موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله من نصر، أي من فزع وقام بمناصرة قومه على غير الحق، أي في أمر يعلم أنه باطل وأنه ليس مما يرضي رب العزة والجلال، فهو كالبعير، أي الجمل الذي ردي، أي سقط في البئر، فهو أي ذلك البعير الساقط، ينزع أي يمسك بذنبه من أجل أن يراد أن يخرج من تلك البئر، فصار بمثابة من يمسك بذنبه ولا يقدر على الخلاص. قال المؤلف: حدثنا ابن بشار أبو عامر قال أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم، فذكر نحوه. وهذا الخبر أيضا فيه من العلة ما في الذي قبله، فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله انتهيت إلى النبي، أي وصلت إليه وهو في قبة، أي خيمة كبيرة، من أدم، أي قد صنعت من جلد. قال المؤلف: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا سلمة بن بشر الدمشقي عن بنت واثلة بن الأسقع أنها سمعت أباها يقول: قلت يا رسول الله، ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: عن سلمة بن بشر وعن بنت واثلة بأنهما مقبولان وبل مجهولان، ومن ثم لم يصح الخبر الذي روي عنهما في هذا الباب. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. هذا الحديث في قال أبو داود: أيوب بن سويد ضعيف. هذا الخبر ضعيف الإسناد كما أشار المؤلف بسبب أيوب بن سويد السيباني، وقد تكلم فيه أهل العلم. قال يحيى بن معين: ليس بشيء، كان يسرق الأحاديث. وقال وتكلم فيه غير واحد، كما أن رواية سعيد عن سراقة قد تكلم فيها، وقال طائفة بأنه لم يلقه، فالخبر منقطع على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. هذا الخبر فيه محمد بن عبد الرحمن المكي بن أبي لبيبة، وبعضهم يقول المدني، وهو مجهول لا يعلم حاله. ثم إن عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير بن مطعم، فالخبر أيضا منقطع، وبالتالي لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ليس منا، الجمهور يحملونه على أنه ليس من أهل الصلاح والتقى. وفي هذا بيان أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. قوله ليس منا من دعا إلى عصبية، أي طلب من الناس أن يتصلوا ويترابطوا بناء على عصبية يتعاونون فيها على معاونة ظالم لوجود رابط بينهم. وقوله وليس منا من قاتل على عصبية، أي أنه دخل في معركة بناء على نصرة ناس بينه وبينهم قرابة، لم ينصرهم لأنهم على الحق، وإنما نصرهم على ما بينه وبينهم من العلاقة. وقال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان. وقوله ابن أخت القوم منهم، أي أنه يناصرهم على الحق، وفيه إثبات ما بينه وبينهم من علاقة ورابطة. وأصل الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الأنصار وقال: لا يحضرنا أحد إلا من الأنصار، ثم استثنى فقال: ابن أخت القوم منهم، أي كأنه واحد منهم لا يفشي أسرارهم، بل يودهم ويشير عليهم ويناصرهم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا الحسين بن محمد قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. هذا الحديث فيه أمران، أولهما أنه من رواية محمد بن إسحاق وقد عن، والصواب أنه صدوق لكنه قد صرح بالسماع كما في رواية ابن الأثير في أسود الغابة، وبالتالي قد أمنا من هذا الجانب. وهناك أمر آخر وهو أن الخبر من رواية عبد الرحمن بن أبي عقبة، قال الحافظ مقبول، وبالتالي لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فقلت خذها أي أنه لما أراد أن يضربه بالسلاح الذي معه قال خذ هذه الضربة وأنا الغلام الفارسي، فإنهم ينتسبون إلى ويعتزون بما ينتسبون إليه. قال فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا أي أرغبك أن تقول خذها مني وأنا الغلام الأنصاري، فإنه مولى لهم، فإنه مولى للأنصار ولذلك ينتسب إليهم. قال المؤلف رحمه الله باب الرجل يحب الرجل على خير يراه، وفي بعض النسخ باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه. المحبة في الله عمل صالح فاضل، وقد جاءت النصوص بالترغيب فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، وقال وجبت محبتي للمتحابين فيا، في نصوص كثيرة ترغب في زراعة المحبة بين أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال المؤلف حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الترمذي والنسائي. وقوله وقد كان أدركه أراد بذلك أن حبيب بن عبيد قد أدرك المقدام بن معدي كرب. قال إذا أحب الرجل أخاه، المراد بذلك محبة الإيمان، فليخبره. هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب أو للاستحباب المتأكد. قال فليخبره أي ليوصل إليه هذا الخبر أنه يحبه. وفي هذا زراعة المحبة والمودة بين أهل الإيمان. قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا المبارك بن فضالة قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. هذا حديث حسن الإسناد على الصحيح، فيه المبارك بن فضالة صدوق، وبقية رجاله ثقات. وقوله أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان جالسا يطلب منه العلم أو يستمع إليه ويستفيد منه. قال: فمر به رجل، يعني رجل آخر، فقال: يا رسول الله، يعني أن الجالس قال ذلك، إني لأحب هذا، يعني المار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ أي هل أخبرته بأنك تحبه؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله، أي طلبا لمرضات الله جل وعلا. فقال الرجل: أحبك الذي أحببتني له، أي أنه دعا له بأن يحبه الله جل وعلا. قال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. فقال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: هذا حديث صحيح. وقوله: قال يا رسول الله، أي على جهة السؤال، الرجل يحب القوم، أي أنه يضمر في نفسه محبتهم ولا يستطيع أن يعمل عملهم، أي أن لديهم من الطاعات والنوافل ما لا يوجد عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت يا أبا ذر مع من أحببت، أي أن منزلتك عند الله جل وعلا بمنزلة من أحببتهم في الله. فقال أبو ذر: فإني أحب الله ورسوله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه أعاد مقولته في قوله: إني أحب الله ورسوله. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مقولته فقال: أنت مع من أحببت. وفي هذا الحديث أن الله جل وعلا يحبه المؤمنون، وقد قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي هذه الآيات أن محبة الصالحين عمل صالح يؤجر العبد عليه، وأنه كلما ازدادت محبته لأهل الخير رجي أن تزداد مرتبته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو داود: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن يونس بن عبيد عن يونس ابن عبيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا حديث صحيح، قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. قال أنس: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي علمت من شأنهم، فرحوا بشيء، أي لم أجد أنهم قد فرحوا بشيء كفرحهم بما ورد في هذا الخبر وهذا الحديث. فقال قوله: قال رجل يا رسول الله، الرجل يحب الرجل، يعني في الله تعالى، على العمل من الخير يعمل به، أي أنه لما وجده يؤدي عملا صالحا أحبه لذلك العمل. وفي هذا استحباب زيادة أهل الطاعات في المحبة. قال: ولا يعمل بمثله، يعني أن المرء الحاب لا يعمل بمثل ذلك العمل الذي عمله الرجل الآخر، ولذلك أحبه وأحب عمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أي من أحب قوما يؤدون عملا صالحا لأنهم يؤدون ذلك العمل، فإنه حينئذ يكون معهم ويحشر معهم ويجعل معهم. وفي هذا بيان فضل محبة الصالحين والأخيار، وأن ذلك من أسباب رفع درجة العبد عند الله سبحانه وتعالى. قوله: باب في المشورة، أي في طلب الرأي الناصح من الآخرين. قال المؤلف: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا يحيى ابن أبي بكير قال أخبرنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله المستشار، أي أن الشخص الذي يطلب منه غيره رأيه على جهة الاستشارة له فإنه مؤتمن، أي أنه قد جعلت الأمانة عنده، فعليه أن يحفظ تلك الأمانة وأن يقوم بنصح المستشار وبإظهار ما فيه مصلحته ولا يكتم منه شيئا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الدال على الخير. المراد بذلك أن من أرشد غيره إلى باب من أبواب الخير والعمل الصالح فإنه يؤجر على هذه الدلالة، بل يكون له مثل أجر من فعله. وفي هذا فضيلة الدعوة إلى الله وإرشاد الخلق إلى الأعمال الصالحة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي فاحملني، يعني انقطع بي السبيل. فقال: لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وصحابيه أبو مسعود الأنصاري، قيل في اسمه عقبة بن عمرو أو ابن عامر. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يطلب منه أن يحمله ليتمكن من أداء العمل الصالح. فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي فاحملني، أي أنا ابن سبيل لا أجد مركوبا أركبه من الدواب، بل قد انقطع بي السبيل، إما لكونه قد ماتت راحلته أو ضعفت أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملك عليه، أي لا أجد دابة أقدمها لك لتحملك في سفرك هذا. قال: ولكن ائت فلانا، أي اذهب إلى فلان من الناس فلعله أن يحملك، أي يعطيك دابة ناقة تتمكن من الركوب عليها فلعله أن يحملك. فأتاه، أي أن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذلك الرجل الآخر بطلب النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب منه أن يحمله، فأتاه فحمله ومكنه من ركوب بعير ليصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي أن ذلك الرجل الذي أخذ هذه الدابة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد حملني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. في هذا الحديث المشاركة بالبدن في أعمال الخير، كما كانوا يشاركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي هذا الحديث دلالة الإنسان على غيره ممن يمكن أن يفعل الخير. وفي هذا الحديث بيان أن عارية الدابة التي يركب عليها من أجل العمل في سبيل الله عز وجل، فإن العبد يؤجر عليه أجرا يماثل أجر من كان يفعل مثل ذلك الفعل. وفي هذا الحديث بيان أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على من يحمله، فكان له مثل أجر فاعله. وهكذا هذا الرجل الذي كان عنده ما يتمكن به أن يحمل هذا الرجل، فإنه أيضا يكون له مثل أجر هذا الرجل الذي شارك في القتال، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقوله هنا مثل أجر فاعله ظاهره أنهم يستوون في ذلك، وأنه يحوز أجرا يماثل أجر ذلك الرجل الذي حمل. وبعضهم قال بأن المراد بالخبر المضاعفة، يعني له مثل أجر فاعله. وبعضهم قال بأنه لا دلالة في الحديث على أن ثوابهما يكون بمقدار واحد. هذا آخر ما نشرح به من الأحاديث من سنن أبي داود في هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يرفع عنهم السوء والشر والفساد والوباء، كما أسأله جل وعلا أن يمكن المسلمين من القيام بحق الله عز وجل في عبوديته. هذا، والله سبحانه وتعالى قادر على إجابة هذه الدعوات، كما نسأله جل وعلا عودا حميدا وفهما لكتابه وعملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسأله جل وعلا للجميع توفيقا وهداية، كما سأله أن يوفق أولاة أمورنا لكل خير، ونجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.